بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. قال الإمام البخاري رحمه الله في كتابه الأدب المفرد، قال: حدثنا عبيد الله وهو ابن موسى، وعبيد الله قال فيه ابن معين ثقة، وقال أبو حاتم صدوق ثقة. قال: عن إسرائيل وهو ابن يونس ابن أبي إسحاق السبيعي، وهو كذلك ثقة صدوق كما قال أبو حاتم. عن أبي إسحاق وهو السبيعي. عن عمرو بن ميمون وهو الأودي، ممن أدرك الجاهلية ولم ير النبي عليه الصلاة والسلام. وماذا يسمى هذا عند المحدثين؟ من أدرك النبي عليه الصلاة والسلام ولم يلقه، ها؟ مخضرم. نعم، يقال له المخضرم، وهي في رتبة كبار التابعين. وعمرو الميمون هذا قال فيه الحافظ ثقة عابد. قال: عن عمر وابن الخطاب ثاني الخلفاء الراشدين رضي الله تعالى عنه، قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يتعوذ من الخمس: من الكسل والبخل وسوء الكبر وفتنة الصدر وعذاب القبر. الحديث بهذا السند صحيح. وفي هذا الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يتعوذ من هذه الأشياء الخمس: من الكسل، والكسل كما قال العلماء هو التثاقل عن الأمر المحمود، الأمر الذي ينبغي أن ينشط فيه الإنسان ولا يتكاسل عنه، من أمور العبادات والطاعات، من القيام إلى الصلاة، أو كذلك طلب العلم، أو الجهاد، أو الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، أو كذلك القيام بالإحسان إلى الجيران مثلا، أو الإحسان إلى الأيتام، أو غير ذلك من أمور الخير. فالتكاسل عنها أمر مذموم، فلذلك كان يستعيذ النبي عليه الصلاة والسلام من الكسل، وهو ضد النشاط. ينبغي يكون المسلم على نشاط وهمة في الأمور المحمودة. قال: والبخل كذلك أن يتعوذ عليه الصلاة والسلام من البخل، والبخل ضد الكرم، البخل ضد الكرم، وهو إمساك المال أو منع ما يجب الإنفاق فيه، كما قال بعض العلم: شرعا أو عرفا، شرعا أو عرفا، ما أمر الله عز وجل من إنفاق المال في الزكاة مثلا، أو كذلك الإنفاق على الأهل والأولاد، وكذلك الأقارب لمن كان غنيا وأقاربه فقراء، وكذلك ما كان تحت يده من البهائم والمماليك إلى غير ذلك. وعادة أي ما جرت العادة بالإنفاق فيه، في النفقة على الأهل والأولاد وغيرهم مما قيد بالعرف، فينبغي أن تكون النفقة كذلك كما قال الله عز وجل: وعاشروهن بالمعروف. وقال بعض أهل العلم: بل البخل أعم من ذلك، ليس مقيد بما يجب إخراج المال فيه شرعا أو عرفا، بل حتى ما لا يجب حتى ما لا يجب الإنفاق فيه، فإمساك المال فيه يعتبر كذلك من غرائز النقص التي هي مما ينافي الكمال الذي ينبغي أن يكون عليه المسلم. فالتعوذ من مثل ذلك من الأمور الحسنة. ويبقى الحديث على عمومه، فيشمل ما يجب أو منع ما يجب الإنفاق فيه، وكذلك أيضا ما لا يجب. فالإمساك إمساك المال على الإنفاق فيه كذلك من البخل المذموم. ولذلك ينبغي أن يتخلق المسلم بالكرم، والكرم من الصفات المحمودة التي كان عليها أهل الجاهلية، وجاء الإسلام بإقرارها والحث عليها. ومن ذلك قول النبي عليه الصلاة والسلام: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه. قال: وسوء الكبر. كذلك كان يستعيذ عليه الصلاة والسلام من سوء الكبر، وجاء في لفظ سوء العمر. قال أهل العلم: والمراد بذلك أن يبلغ الإنسان مبلغا من العمر فيصير هرما فيخف عقله بسبب كبر السن، وكذلك تقل همته ويضعف تضعف قوته، ويصير حاله كالطفل. هذا حال الإنسان إذا كبر في السن وبلغ مبلغا عظيما، في الغالب أنه يصير كالطفل، يحتاج إلى مراعاة عظيمة. فلأجل ذلك كان يستعيذ النبي عليه الصلاة والسلام من سوء الكبر. قال: وفتنة الصدر. وفتنة الصدر، اختلف العلماء ما المراد بها، فذكر أبو الطيب العظيم أبادي رحمه الله في عون المعبود في شرح سنن أبي داود، نقل عن ابن الجوزي أنه قال: فتنة الصدر أن يموت غير تائب، أن يموت من غير توبة. وقيل فتنة الصدر هو ما ينطوي عنه الصدر من الغل والحسد والحقد، وهكذا سوء المعتقد، فكل ذلك من فتن الصدر. فهذا الله أعلم لعله أقرب في تفسير هذا اللفظ، أن المراد به ما ينطوي في الصدر من الغل والحقد والحسد، وكذلك سوء المعتقد، فتستعيذ بالله سبحانه وتعالى من ذلك. وقال بعض العلم كذلك يدل على ذلك قول الله عز وجل: ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا، يعني ما يكون في صدر الإنسان من الضيق والحرج في قبول الحق وقبول الهداية بسبب عدم إرادته لذلك، فضيق الله عز وجل عليه صدره فلا يقبل الهدى. قال: وعذاب القبر. كذلك أن يستعيذ عليه الصلاة والسلام من عذاب القبر، وعذاب القبر ثابت في الكتاب والسنة والإجماع أن العبد يعذب في قبره أو ينعم على حسب أعماله، ولم يخالف في ذلك إلا أهل البدع من المعتزلة وغيرهم. والحديث الواردة في إثبات عذاب القبر كثيرة، وهي بالغة حد التواتر. فهذه الأمور الخمس كان يستعيذ منها النبي عليه الصلاة والسلام: الكسل والبخل وسوء الكبر وفتنة الصدر وعذاب القبر. طيب هذا يقول أن في الطبعة طبعة هذا الكتاب أدب المفرد في تحقيق الشيخ الألباني رحمه الله أنه أشار إلى ضعف هذا الحديث في تخريج المشكاة وفي ضعيف أبي داود. في الحقيقة أنا ما راجعت ما ذكره الشيخ رحمه الله في هذه المواضع، وأشار بعض المحققين لسنن أبي داود أو من جمع سنن أبي داود في تحقيقات الشيخ الألباني رحمه الله ومشهور حسن، أشار إلى أن الشيخ الألباني رحمه الله قد صحح هذا الحديث بشواهده، صححه بشواهده، وأنه أشار إلى ذلك في صحيح أبي داود. وأما تضعيف الشيخ الألباني للحديث فالله أعلم، فإن شاء الله يراجع. طويل هنا والله تعالى أعلم. نعم، يعني هذا ما لم يبلغ مبلغ يذهب فيه عقله، إذا بلغ مبلغ في الهرم خلاص ما عاد يصير يعمل أصلا، يصير كالطفل، يصير طفل، يمكن هو ما يحتاج، ما يصير يتنقل إلا بالحمل، إذا أراد الحمام ربما يحمل، بل ربما بعضهم إذا بلغ في السن ربما يحتاج إلى من يأخذ ماذا النجاسة من تحته، فيبلغ مبلغ عظيم في السن، فلذلك كان يستعيد أن يسلم من هذا العمر. والله تعالى أعلم.